هترجع لمتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. مرحبا بكم من جديد مع هذه المجالس المتجددة مع كتاب الله عز وجل الحبل المتين، مع الطريق إلى كتاب الله عز وجل، مع الطريق المستقيم. أيها الإخوة والأخوات، في هذه السورة العظيمة، سورة نبي الله الكريم يوسف صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، جملة عظيمة جدا من الفوائد والعبر والمسائل الفقهية التي تعلمنا، وفيه مسائل عظيمة جدا في أمور الدين والأخلاقيات والأمور النفسية التي تكون بين العباد، بين الإخوة وإخوانهم، بين الأب وأبنائه. فهذه السورة تحتاج منا مجالس طويلة جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في مجالسنا البركة، وأن ينفعنا وإياكم بما يعني نقرأه ونسمعه ونشاهده. أيها الإخوة والأخوات، مع قوله تعالى: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. انتهينا عند هذه الآية في اللقاء الماضي، وظهر لنا عداوة إخوة يوسف لأخيهم وحسد إخوة يوسف لأخيهم، وهذا الحسد كان منبعه هو التفضيل بين أبنائه، لتفضيل يعقوب عليه السلام لأحد أبنائه على الآخرين. بلا شك أن هذا يورث حسدا ويورث مشاكل كبيرة بين الأبناء، فالأب مطالب أن يسوي بين أبنائه في كل معاملة، لكن القلب لا يملكه. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن هنالك من أعطى أحد أبنائه عطاء معينا وأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال: أعطيت كل واحد من أبنائك مثل هذا؟ قال: لا، قال: إني لا أشهد على زور. علمه أنه لازم يعطي كل واحد عطاء متساوي. العطاء هنا أحيانا بعض الفقهاء يتكلم أنه عطاء متساوي، ديت هنا 10,000 هنا تدي 10,000، جوزت البنت دي مثلا في جهازها حطيت 50,000 يبقى دي 50,000، الولد ده صرف في الجامعة 5,000 يبقى ده يصرف 5,000. ده قول البعض العلماء، لكن القول المعتمد عند كثير من أهل العلم هو أنك تعطي أبنائك كل واحد ما ينفعه ويفيده، طالما أنه عطاء مقيد بوقت معين. بمعنى انت معاك ولد في كلية الطب وولد تاني لسه في تانية ابتدائي، معقولة تدي دوت مصروف مثلا 20 جنيه وتدي ده مصروف 20 جنيه زيه؟ لا، اكيد ده بيحتاج في الجامعة مصاريف تانية، وده بيحتاج مصاريف تناسبه على قد سنه. طيب ولد في دروس معينة في ابتدائي وبنت في درس في تانية ثانوي، هنقول هنا للذكر مثل حظ الانثيين، فتعطي البنت اقل من نصف الولد اللي هو في ابتدائي؟ لا. بنت بتتجوز في وقت معين، الاسعار فيه هديه ثلاجه مكمله مثلا 4,000 5,000، ووقت تاني بنت بتتجوز والثلاجه ب 20,000، خلاص اكيد دي هتحتاج جهاز غير ده. لكن في الجمله انت اعطيت كل واحد فيهم ما يناسبه، يبقى انت مطالب بالتسويه، بمعنى ان تعطي كل واحد ما يناسب، كل واحد فيهم مرضي، اذا كان هذا على سبيل الهبه وسبيل الانفاق. لكن احيانا ممكن ان انت تعطي ولد معين شيئا زائدا لامر يخصه، واحد من الاولاد ليه ظروف وحشه والاولاد كلهم الباقيين ظروفهم كويسه وحياتهم مستقره، فانت بتقول له خد يا ابني المبلغ ده مشي بيه حالك، اشتغل بيه شغلانه معينه ولا تاجر. هل انا مطالب ان انا اعطي الباقيين؟ لا، غير مطالب، على القول المختار. فهل ده يخليهم يحسدوا ويزعلوا؟ لا، مش يخليهم اي حاجه، هم لو عاقلين هيبقوا عارفين ان دي امور مستقره وده امور مضطربه، فانا بحاول ان انا اوزن الامور بينهم. طيب كلهم امورهم واحده، بس فيهم ولد انا بحبه، فهي كل شويه ادي له 5,000، ادي له 10,000، 50,000، ادي له شقه، اجيب له عربيه، على حسب بقى ما ربنا بيوسع عليا، بوسع على ده. بس الطبيعي ان كلهم هيبصوا له، ليه بتدي ده والباقيين هيكرهوه؟ وحتى احيانا في بعض الاماكن يفضل بعض الاباء الولاد على البنات، خلاص بما انه ده ولد حتى بعد الزواج وقبل الزواج في كل الاوقات، يقول لك دي بنت مش محتاجه المصاريف دي، ده ولد محتاج ان هو يلبس لبس احسن. لا غلط، انت تعطي كل واحد في الهبه ما يناسبه ويكفيه ويرضي، فيكون الجميع في بينهم محبه وفي بينهم الفه. انت بتحب اولادك، ما تحبش ليهم ان هم يعملوا اعمال تغضب ربنا سبحانه وتعالى، ما تحبش ان الولد يقطع البنت بمعنى ان هو يعني يقطع الرحم ويقول لك انا مش بكلمها تاني، فتصير الاحفاد نفسها في تقطيع للارحام، يعني ابنك وابن بنتك ما يعرفوش بعض اصلا. ليه؟ لان الاب جعل الاخوات يغيروا من بعض ويحسدوا بعض. مشكله كبيره جدا اجتماعيه اصلها انك انت لا تسوي بين ابنائك. التسويه بين الابناء بمعنى العدل بين الابناء هو الاعظم الذي يجب ان تحققه بين اولادك ما استطعت. طب انت عملت الكلام ده كله، بس انت اول ما بتخش البيت ليك بنت كده معينه، اول ما بتشوفك على طول تخش تعمل لك كوبايه الشاي بتاعتك، معاك ولد معين او ما بيشوفك بيبص ايدك ويقول لك نورت الدنيا، في واحد بيعمل اعمال معينه بيأسر بيها قلبك، او بنوته صغيره وواحده تانية كبيره، الصغيره دي محتاجه يعني ايه رقه وهي تأسر القلب، ففي ظروف معينه بتخليك قلبيا بتتحرك نحو واحد معين بالحب الزائد. انت تملك ده؟ لا لا تملكه. هنا انت بتسأل ربنا سبحانه وتعالى ان يرزقك الفقه في التعامل بينهم، ويرزق ابنائك يعني الرضا بالمحبة التي توزع عليهم من قبل الأب أو الأم. لكن بلا شك الذي تطالب به هو العدل في العطاء، والعدل كما قلت لا يستلزم التسوية 5+5، لا، العدل أنك تعطي كل واحد ما ينفعه ويناسبه، ده اللي أنت تأثم عليه إن لم تفعل إن لم تحققه. لكن المسألة القلبية والعطاء القلب والمحبة القلبية والميل القلبي أصلا لا تقدر عليه، فلهذا لا تطالب به ولا كذلك تأثم إن وقعت في حب أحد أبنائك أكثر من الآخر. قالوا هم هنا استدلوا استدلال عقلي، إحنا مجموعة، إحنا عصبة 11 واحد موجودين أو 10 عشان خاطر أخوه اللي هو من أمه، إحنا عدد كبير وهو واحد، فإزاي هو بيحبه وبيحب أخوه أكثر مننا، هم 2 وإحنا 10، من الذي يجب أن يكون مقدما، العدد الكبير ولا العدد القليل؟ قياس العقلي غالبا ما يؤدي بالإنسان إلى الخطأ. إبليس نفسه مع الفارق الكبير بين أبناء يعقوب عليه السلام إذا كانوا أنبياء صلى الله عليه أجمعين وسلم، مع الفارق بينه وبين إبليس، إبليس نفسه لما ربنا أمره أنه هو يسجد لآدم كانت المشكلة عنده القياس العقلي، خلقتني من نار وخلقته من طين، ده أنا مخلوق من حاجة أعظم النار وهو من طين، إزاي أنا أسجد له؟ قياس عقلي كان سبب في أنه يهلك إبليس ويهلك كل من اتبع إبليس. هما هنا نفس الكلام، إزاي هو بيحبنا بيحبهم أكتر مننا وإحنا مجموعة وهم 2، مفترض إحنا عزوة يحبنا أكتر. فهذا القياس العقلي كان سببا لوقوع الحسد ووقوع الشر في نفوسهم. إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني في بعد عن اختيار الحق والصواب في هذا المقام. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هنا بداية الشر الفعلي وليس القولي، هم خلاص حالا بدأوا يفكروا، اختاروا وسيلة معينة لهدف معين وغاية، وسيلة محرمة لغاية قد يقصدون بها يعني شيئا عظيما، وهو يخلو لكم وجه أبيكم. الشيطان دايما يعمل الكلام ده، ده مدخل الشيطان، ان هو يعني ما يقولكش اعمل المعصيه عشان تخش النار، لا، ده هو يعني يقول لادم عليه السلام انت لو اكلت من هذه الشجره فهذه الشجره شجره الخلد، انت لو اكلت منها لك ملك لا يفنى، وهذه الشجره اللي انت هتاكل منها تكون سبب في الخير ليك وخلاص، ويقص والله يا ادم اني لك من الناصح اني لكما من الناصحين، فيفضل يحلف ويزين له يقول له الشر اللي انت هتعمله ده ما هو الشر ولا حاجه، ده هيؤدي الى خير كبير. طيب انت مثلا تقوم على رعاية بعض الايتام وكده، فاقول لك انت عمال تشوف الولد واللي يناسب الولد، طب ام الولد دي يا اخي اسأل عليها شوف كده ايه اللي ناقصها، يمكن محتاجة حاجة مكسوفة تقول لك كلمها، ايه اللي هيحصل لو بعت لها رسالة على الواتس، ايه المشكلة لو اتصلت بيها النهاردة مثلا سألتها ايه اللي عنها، ويبدأ يزيل. انت بتعمل كده عشان تخش الجنة، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال انا وكافر اليتيم كهتين في الجنة واشار باصبعيه، انت بتعمل كده عشان تخش الجنة، يبدأ يزيل لك الفعل المعصية لتدخل الجنة أو لخير فيه. هم قالوا نفس الكلام، ماذا صنعوا؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، يعني حطوه في أرض بعيدة جدا، توهوه عن وش أبيكم خلاص، يخلو لكم وجه أبيكم. احنا نعمل الشر ده عشان الخير التاني، نحن نحسن بر أبينا، يبقى هو لنا خالصا فنحسن إليه ويحسن إلينا. طب احنا كده أذنبنا، وتكونوا من بعده قوما صالحين. يعني انتوا مش هتفضلوا طول حياتكم كده على المعصية دي، بمجرد ان انتوا تقتلوه استغفروا تصيروا من الصالحين. نفس الكلام، انا هعمل المعصية دي المرة دي وبس، انا هروح للبنت دي المرة دي وبس، انا هكلم الولد النهاردة اخر مكالمة، طب هي اخر يعني ايه اخر مشاهد اتفرج عليها، وبعدها ان شاء الله هتوب وابقى كويس. طيب انا هبطل رمضان ده، لكن رمضان الجاي هكون كويس والحمد لله، يعني ايه ربنا كريم وربنا يغفر لنا. وهكذا تسوف العمل الصالح وتفعل المعصية وتبرر لنفسك الواقع بأنك ستكون بعد ذلك مصلحا لست من المفسدين. نفس الكلام، احنا عندنا المسألة دي في أصول الفقه مسألة كبيرة جدا، بعض العلماء تكلموا عليها، هل الغاية تبرر الوسيلة؟ عندنا في غاية في وسيلة، الغاية اللي هي الهدف، أنت تريد أن تفعل شيئا لهدف معين، طب أنت لتصل إلى هذا الهدف في وسيلة، فهل هذه الوسيلة التي تفعلها لو كانت محرمة وكان الهدف هدفا شريفا يمكن أن تبرر هذه الغاية؟ يعني خلينا نجيبها كده بصورة واضحة أكتر أو صورة سهلة، هم هنا عايزين يبروا أباهم، يخلو لكم وجه أبيكم، دي الغاية. إيه الوسيلة عشان خاطر أبوهم يبقى شايفهم هم بس اللي فعلين كويسين ويحبوهم والكلام ده؟ إن هم يقتلوا يوسف، يزيحوه من وجه أبيهم، إما بالقتل أو الطرح أرضا، يعني يلقوه في أرض بعيدة جدا بعيد عن أبيهم. بهاتين الوسيلتين سيحصل لهم أن يخلو لهم وجه أبيهم. طب الغاية هنا شريفة عظيمة جدا، إن أنت عايز تنافس على بر أبيك، لكن الوسيلة وسيلة محرمة. بعض العلماء أو بعض الناس قالوا أن الغاية لا تبرر الوسيلة، وده كده على إطلاقه، الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية الشريفة ما تخليكش تعمل عشان تصل إليها شيء محرم. وبعضهم قال لا، الغاية تبرر الوسيلة، بعض العلماء قالوا ذلك، وكل فريق استدل ببعض الأدلة، والوسط في ذلك أن الغاية قد تبرر الوسيلة، لكن هنالك شروط، إن الغاية نفسها تكون محترمة في الشرع، يحترمها الشرع ومعتبرة في الشرع، ثم الوسيلة نفسها اللي هي الوسيلة الفاسدة قد تكون فاسدة لكن الغاية أعظم منها. بمعنى عندنا في قصة، إن في قصة أصحاب الأخدود، الغلام وقف ودعا الناس والناس بدأت تتجمع حواليه، فأصبح هنا الملك عايز يقتله، كل ما ياخده في مكان يبعت ليه ناس يحطه في البحر على أعلى الجبل، كل المحاولات بقت بالفشل. فهنا الغلام قال له أنا هدل لك إزاي تقتلني، أنت تربطني في شجرة وتجمع الناس وتاخد سهم من اللي معايا وترميني بيه وتقول بسم الله رب الغلام وترميني هموت. طب هنا القتل ده محرم ولا غير محرم؟ محرم طبعا، لكن الغاية كانت أعظم، وهي إن هو يرفع دين الله عز وجل وينتشر بين الناس أن الذي أدى بهذا هو دعوة الغلام نفسه، يبقى صاحب الحق هنا هو الغلام، فيتبع رب الغلام ويترك ذلك الرجل الذي كان يدعي الألوهية وأنه هو رب الناس أجمعين. لما جاءه الساحر فقال له من شفاك؟ قال ربي. قال ولك رب غيري؟ هو مش متخيل ان ممكن حد يعبد يعني ربا سواه ويظن انه هو الرب العظيم. فالغلام عايز يعرف الناس كلها ان الكلام ده باطل، الذي يحيي ويميت هو الله عز وجل، والذي بيده الخير كله هو الله عز وجل. فعايز الملك نفسه يقول قصاد الناس بسم الله رب الغلام. طبعا صاحب الباطل يعميه الباطل عن قوله وفعله، فهو نفسه لو كان تفكر معنا، لو قلت يعني باسم رب الغلام معناه ان انا بقول ان انا مش رب، ولو انا مش عارف اقتله الا عن الطريقه ديت يبقى انا ما عنديش قدره ولست احيي واميت، فبالتالي انا نفسي لازم اكون عارف ان انا مزيف، لست ربا كما ازعم بين الناس، لكن اعماه حب الوصول الى القضاء عليه الى ان عن كونه يقول قولا يودي به نفسه. طب الغايه ان يعبد الله عز وجل، الوسيله ان يقتل الغلام، فكانت هنا الغايه تبرر الوسيله. طب لكن الموقف اللي معانا الغاية ان هم يبروا والديهم، الوسيلة القتل، ايهما اعظم فسادا؟ يعني انك انت تكون عاقب والديك، ولا انك انت تقتل؟ القتل او العقوق طبعا القتل اشد ضررا لانه متعدي لغيرك، فبالتالي الغايه هنا لا تبرر الوسيله. فلا نقول ان كل غايه تبرر الوسيله، ولا ان كل وسيله او عفوا ولا كل غايه لا تبرر الوسيله، لكن نقول ننظر في كل مساله بعينها. مين اللي ينظر؟ العلماء، يجمع القرائن والادله وينظر في الغايه وفي الوسيله ويقول لك نعم تجوز او لا تجوز. اما انت كده تطلقها على يعني ايه، تقول الغايه لا تبرر الوسيله والعكس، كلاهما يعني ضلاله عن طريق الحق. قال تكون من بعده قوما صالحين. بعض العلماء قال هذا من اغواء الشيطان لهم، وبعض العلماء قال وان كان من اغواء الشيطان انهم سوفوا التوبه وادمروا التوبه على ذلك، الا ان هنالك ملمح فيه خير في قلوب ابناء يعقوب، انهم وان كانوا عازمين على الشر لكن الخير باق في قلوبهم، فارادوا ان يذكروا انفسهم انه يجب عليهم ان يتوبوا. احنا بنفرق كتير جدا من شاب، كلنا اصحاب معصيه، لكن في واحد في اثناء يعني سيره في طريق المعصيه هو لا يلتفت اصلا الى توبه، ولا عارف هو بيعمل حلال ولا حرام، هو مهم عنده ان هو يسرق، مهم عنده ان هو يشرب الخمر، مهم عنده ان هو يزني، لكن هو يزني او يشرب الخمر او يسرق او يرتشي ايا كان، هو مش في دماغه اصلا التوبه، ما جاش في دماغه اصلا الفكره دي. لكن واحد تاني يفعل نفس الافعال وهو خايف، وهو بيقول يا رب استرنا، يا رب يا رب توب علينا يا رب، فيبدا يدعي ربنا سبحانه وتعالى، لا يستوون. صحيح الاثنين اصحاب كبائر، لكن هذا قد يوفق الى توبه ويغفر له، اما الاخر فهو مستهتر ومستهين بالمعصيه، هذه الاستهانه قد تكون اكبر من المعصيه نفسها. وتكون من بعده قوما صالحين. قال قائل، وهذا القائل احد اخوته وهو اكبرهم عند جمهور المفسرين، وهو الذي يعني رفض ان يرجع معهم في نهايه القصه لما يعني فقدوا اخاه الاخر، رفض ان يرجع الى ابيهم الا ان يرجع بخبر يفرح اباه. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب. احيانا بيكون في واحد موجود في منظومه فاسده معينه وهو فيه خير، لا يستطيع ان يوقف الشر تماما لكن يمكن ان يغير مساره. يعني انت موجود في مكان كل اللي فيه حراميه مرتشين كذا، ففي واحد جاي يعمل خير معين، فهم لا خير ايه، ابعد الراجل ده عننا خالص. فانت في وسطهم لو قلت لهم لا تفعلوا الشر المحض لن يستجيبوا لك، فانت بتخففه. مثلا منظومه حكوميه معينه وانت فيها وفيها المرتشي وغيره والكلام ده، لكن لا يؤدون مصالح العباد، انت بتقول له مفيش مشكله لو انت خدت كده، بس ماشي ماشي مصلحته، ابن المسجد ده، سيب الناس تدعو الى الله وغير هذا. فانت بتحاول انك انت تصلح في الواقع الذي فيه فساد، كما صنع يوسف عليه السلام حينما كان على خزائن الارض يحكم فيها بما اراه الله عز وجل، مع انه اصلا في منظومه لم تكن منظومه مسلمه، الملك وقتها في مصر لم يكن يدين بدين الله عز وجل ولا بدين يعقوب عليه السلام، انما كان كافرا، ويوسف كان وزيرا عنده يحكم بما انزل الله بما يستطيع فيما يستطيع. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب، وفي يعني قراءه متواتره في غيابات الجب، فالجب نفسه في غيابه وفي غيابات، في مكان معين اللي هو اظلم الاماكن، فهي غيابات كثيره، واعظم غيابه في مكان محدد، فانت حطوه في المكان ده، فانتوا كده لا انتوا سبتوه في ارض تاكله السباع ولا انتوا قتلتوه، في كلا الحالتين انتوا خلصتوا منه ابوه لن يراه، لكن في نفس الوقت الذنب اخف، يعني هذا الامر اهون. والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السياره، السياره يعني الذين يسيرون على اقدامهم او يسيرون في هذا المكان، ان كنتم فاعلين. هتحطوه في غيابه الجب، الناس هتعدي عطشانين يجوا يطلعوا الجردل اللي فيه الميه او غيره، فهيلاقوا طفل صغير هيطلعوه، خلاص الموضوع انتهى، هم ياخدوه مطرح ما هم رايحين وانتهى الامر، لا هو قتل ولا اكلته السباع، وفي النهايه نحن انتهينا من امره وخلى لنا وجه ابينا. ان كنتم فاعلين، يعني اذا كنتم مصرين تفعلوا، ده يوحي لك ان هو ما كانش موافق ولا هو راضي باللي هم بيعملوه، لكن هو في وسطهم. عايز اقول لك ان وجودك كمصلح صحيح قد يكون فيه خير لك انك انت تصلح في المكان الفاسد، لكن عدم وجودك في المكان الفاسد اعظم ليك. ليه؟ انك انت تنجو من نفسك. انت احيانا بتكون قاعد مع شله فاسده، انت راجل محترم بتقرا قرانك، تخرج بتتفسح تعمل كل حاجه، بس مش ما بفكرش مثلا في البنات تفكير محرم، ما بفكرش في الخمره ولا في الحاجات تفكير محرم. انت قاعد مع مجموعه كلهم عمالين يقول لك ايه الفرق، يعني انت ايه الفرق ان انت جيت معانا واحنا شربنا وانت ما شربتش؟ طب ايه المشكله ان تكلم فلانه يفضل وراك لحد ما تقع في المعصيه او تسكت عن المعصيه؟ انت مشكلتك ان انت احيانا معاهم شايف نفسك على خير لانك انت ما بتشربش، ما بتبصش للبنات، ما بتعملش، بس انت معاهم. كما انه ينهى عن فعل المعصيه ينهى عن الرضا بها. انت قاعد معاهم لا بتمنعهم، صحيح مش مشاركهم، لكن مجرد وجودك معاهم سبب كبير جدا لنزول النقمه عليك. انت عارف قصه اصحاب السبت، كان في مجموعه يعني مكروا بانفسهم ومجموعه تانية سكتت خالص مش مبقى معاه ولا بترمي الشباك ولا بتروح معاه ولا اي حاجه خالص، ومجموعه تانية كانت في هذا الوقت تنهاهم عن هذا المنكر واعتزلته. لما نزل العذاب نزل بمين؟ نزل بالمجموعتين اللي هم كانوا يصطادوا في اليوم الذي نهاهم الله عنه، والذين سكتوا عن هذا المنكر، ونجى الله الذين ينهون عن السوء. فانت لازم تكون فاهم كويس ان وجودك في المكان الذي فيه فساد، الشيله الفاسده زي ما احنا بنقول، خطر كبير جدا على دينك وعلى دنيتك. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. هنا انتقلوا من مشهد كانوا يتكلمون فيه ويرون أنه لا يسمعهم أحد، ونسوا أن الله عز وجل السميع العليم العليم الخبير جل في علاه الذي جعل كلامهم قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، مش خبر كده يعني موجود ولا حديث فيه نجوة هما بيسروا لبعضهم الكلام، لا، بعد ما الكلام كان في مكان وزمان ضيق أصبح قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، كأنهم في مرة والثانية والثالثة يقولوا احنا خارجين هاتوا معانا يخرج معانا، قول لا أنا خايف عليه بلاش المرة دي. فكل مرة يتعلل لحد ما هم قالوا في هذا الوقت ما لك لا تأمنا، ليه أنت خايف عليه؟ وكأنك تتهمنا بأننا غير أمناء عليه. فهنا في تعنيف في الكلام، مش بس أنت ليه مش عايز تدهولنا، كأنك مخوننا، أنت مش مأمن عليه. الكلام هنا أشد من مجرد المنع. وإن له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، في قراءة يرتع ويلعب. هم بيهونوا عليه الأمر، يذكروا لي أشياء مرغبة اللي هو يخرج هنلعب ونلعبه معانا، في قراءة يرتع كأنهم هم خارجين عشان يفسحوه، نرتع ونلعب احنا نفسحه وهنلعب معاه يعني مش هنسيبه لوحده ما تخافش. وإن له لحافظون، انت يعني لو خايف عليه احنا نحفظه، يبقى انت كده مالكش اي سبب انك تمنع. اولا احنا بنخرجه بنفسحه بنحفظه، ايه السبب اللي خليك تمنعه عنا الا انك انت لا تأمننا، انت شايفنا مش امناء. فيعقوب عليه السلام حابب يبين لهم ان المساله ملهاش علاقه بيكم لكن انا خايف عليه. قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به، مجرد ان هو يبعد عن عيني ده يدخل علي الحزن. طبعا هو هنا زود الحسد اللي في قلوبهم لتعلم ان الله اذا اراد امرا هيأ له اسبابه، ولو كانت الاسباب احيانا سلب التوفيق من الكلام ولو كان من نبي مرسل. ان هو في هذا الموطن يعني اول شيء اثار ما في نفوسهم، الشيء الثاني لقنهم الحجه التي يقولونها. قال واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. خلاص هم كانوا عمالين يفكروا هنعمل ايه، هنقول ايه، أي أكله الذئب بس خلاص، هي دي المشكلة اللي احنا نقولها، هنروح ونقول أكله الذئب، وهذا الذي حصل. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون، يعني احنا مجموعة كبيرة ويأكلوا الذئب من وسطنا إن إذا لخاسرون. أي رجولة أنت بتقول عليها فينا وأي مدح تمدحه في أولادك وهم 10 رجالة مش عارفين يحموا طفل صغير، ده خسران كبير جدا. فلما قالوا هذا ليس على سبيل النصح ولكن على سبيل المكيدة لأبيهم كانوا من الخاسرين. كانوا من الخاسرين أولا كما سيأتي في الآيات حينما شروه بثمن بخس، ثمن قليل، كانوا خاسرين. فلو كان عبدا وليس أخا وباعوه في هذا الوقت لكانوا باعوه بثمن كبير، فكيف هو أخ لهم، هو أخوهم وهو نبي إن شاء الله تعالى من الأنبياء كما سيحصل في الآيات، كل هذا شروه بثمن بخس. أدي أول خسارة. الخسارة الثانية أنهم في النهاية سجدوا له، فربنا سبحانه وتعالى عاقبهم بالكلمات التي قالوها. إياك أنك أنت تقول كلمات تعاقب بها في الدنيا قبل الآخرة، إياك أن أنت تقول ده أنا تتشل إيدي لو عملت كذا، ده انا يعني تبدا تدعي على نفسك ادعيه فتعاقب بهذه الادعيه. قل افعل هذا ان شاء الله تعالى. طب انت انا خايف انك ما تفعلش. كيف هذا؟ ان شاء الله افعله، ربنا يعني لا حول ولا قوه الا بالله. تخلي امورك كلها عند ربنا سبحانه وتعالى، مش يعني ايه تعيش دور الشبحانه انك انت كل حاجه تقدر تعملها بنفسك، وان لو ما حصلش يبقى انا كده وانا مش راجل عشان تقول عليا الكلام ده. لا، التوفيق بيد الله عز وجل. قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه انا اذا لخاسرون. هنا ينتهي هذا المشهد، مشهد المكيدة على الأب وعلى الابن، فيأخذونه ويذهبون ويلعبون ويتركونه كما يعني يريدون أن يوهموا أباهم، وهم لم يصنعوا شيئا من هذا قط، ولكنها مكيدة فضحها الله عز وجل في الدنيا والآخرة. أعاذنا الله إياكم من المكائد ومن دسائس السوء، ويعني تتوالى الأحداث كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحلقة التالية. لكن نقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا وفي أولادنا، وأن يرزقنا السداد والهدى. هذا وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.